السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمرونه بالصلاة وبذكره سبحانه وبذكر الله سبحانه وتعالى وبطلب العلم، أرحب بكم جميعا، فمرحبا بطلاب العلم. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يزال بحمد الله في الأمة فقهاء يعلمون الفقه ويبينونه ويقررونه ويقيمون عليه الأدلة ويوازنون بين أقوال الأئمة ويرشدون إلى أولاها بالصواب، ويجتهدون في النوازل. وباب الاجتهاد المنضبط بالشروط والضوابط المعلومة من أهله لا يزال مفتوحا بحمد الله، وهو منضبط بضبط العلماء له. ودعوى غلق باب الاجتهاد دعوى تبطل نفسها بنفسها، فإن هذه الدعوى تحتاج إلى اجتهاد، فإن كان مدعيها مجتهدا فإن الاجتهاد لا زال بابه مفتوحا، وإن كان مدعيها غير مجتهد فهي ساقطة لأنها صدرت من غير أهل. وإنما يضر الدين ويضر بالأمة الانفلات الفقهي، بحيث يتكلم في الأحكام والفقه من ليس أهلا، وبإظهار الأقوال الشاذة الضعيفة التي لفظها العلماء عبر العصور ولم يلتفتوا إليها، وبالتشكيك في الأحكام الصحيحة المعروفة بين الأمة، بل وفي التشكيك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لهدم أقوال الأئمة، وبعدم اعتبار أصول الأئمة المعتبرين وعدم الاتكاء عليها وهجرانها حتى يصبح الأمر فوضى لا خطام له ولا زمام، وإنما يتكلم في الأحكام كل من هب ودب، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. الفقه بحمد الله منضبط وأصوله معلومة، وعليها رجال يقررونها ويعلمونها، فحقيق بطلاب العلم أن يكونوا حراسا على هذا الثغر العظيم من ثغور الأمة الذي تعرف منه الأمة أحكام الدين، ويحافظ به على الحق، أن يكونوا حراسا على هذا الثغر، وأن يعتنوا بتعلم الفقه بأدلته مع معرفة أصوله. وأن يدافعوا عن هذا الثغر كل فكرة تحاول أن تهدم الفقه المتين الذي تركه لنا الأئمة المعتبرون وقرره شيوخنا الفقهاء أن يقفوا سدا منيعا أمام هذه الأفكار الهدامة التي تريد أن تقود الأمة إلى الانفلات الفقهي الذي يضر الأمة ويضر بدينها. درسنا كما عهدتم في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الغصب، وقد شرعنا في المجلس الماضي في بيان ما يلحقه العلماء بكتاب الغصب وهو الإتلاف وأحكامه، متى يضمن ومتى لا يضمن، وقد عرفنا قواعد وضوابط ومسائل في الباب، وعرفنا أن المتلف إما أن يكون آدميا وإما أن يكون غير آدمي، والمتلف إذا كان آدميا إما أن يكون متسببا فهو قاد إلى الإتلاف وإن لم يتلف بنفسه، والمتسبب ضامن إن انفرد عن المباشر أو كان معه من لا يصلح أن يسند إليه الضمان. ومن أمثلة ذلك لو أن الإنسان فتح قفص طائر فطار الطائر بنفسه ولم يرجع إلى صاحبه، فإن الذي فتح باب القفص يضمن لأنه متسبب ولم يشاركه مباشر. وكذلك مثلا لو أن إنسانا أوقف سيارته في مكان يمنع فيه الوقوف فجاء إنسان فاصطدم بهذه السيارة وتلفت سيارته أو تلف هو أو تلف عضو منه، فإن صاحب السيارة الذي أوقفها في المكان الممنوع يضمن لأنه متسبب. نعم الإتلاف حصل من السيارة، لكن السيارة لا تصلح أن يسند إليها الإتلاف، فيكون المتسبب ضامنا. ومن الأمثلة التي مرت معنا في الدرس لو أوقف دابة في طريق واسع أو ضيق حيث لا توقف الدابة في الطريق فرفست الدابة طفلا أو رجلا فكسرت عظامه أو يده أو نحو ذلك، فإن صاحب الدابة يضمن لأنه تسبب حيث أوقف الدابة في مكان لا توقف فيه. نعم الذي أتلف هو الدابة، هي التي رفست، لكن الدابة لا يصلح أن يسند إليها الإتلاف أو الضمان، فيكون المتسبب ضامنا. إذن عرفنا يا إخوة الآدمي المتسبب إن لم يشاركه مباشر أو شاركه مباشر لا يسند إليه الضمان فإنه يضمن. والمباشر للإتلاف أي الذي أتلف بنفسه يضمن، كمن ذبح الشاة أو أحرق الكتاب. وإذا اجتمع المباشر والمتسبب فإن الذي يضمن هو المباشر إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المتسبب أولى بالضمان من المباشر فهنا يضمن المتسبب، والحالة الثانية أن يستوي المباشر والمتسبب في التأثير فهنا يضمنان معا. وقد قدمنا الأمثلة. ومن الضوابط التي عرفناها أن الإتلاف لا يشترط له العلم ولا القصد، فيستوي فيه العامد والجاهل والناس. ومن القواعد التي عرفناها أو الضوابط التي عرفناها أن الضمان ينبني على التعدي، فإذا حصل الاعتداء حصل الضمان، وإذا انتفى الاعتداء انتفى الضمان. يعني إنسان أوقف سيارته في مكان يمنع فيه الوقوف فتسبب في إتلاف فإنه يضمن لأنه معتدي، لكن إنسان أوقف سيارته في مكان يسمح بالوقوف فيه فجاء إنسان فاصطدم بالسيارة فإن صاحب السيارة لا يضمن لأنه غير متعدي. واليوم إن شاء الله ندرس فصلا يتعلق بالإتلاف الصادر من غير الإنسان، ونتبعه بإتلاف المال غير المحترم. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية.
نعم، هذا الفصل كما قلنا عقده المصنف للكلام عن إتلاف البهائم، يعني إذا أتلفت البهائم شيئا، وعن إتلاف المال غير المحترم. والأصل فيما تتلفه الدواب غير الضارية التي ليس فيها اعتداء، تقدم معنا ما يتعلق بالدواب التي من شأنها الاعتداء كالكلب العقور، وهنا قلنا إن صاحبها يضمن لأنه متسبب معتدي، لكن هنا في الدابة غير العادية ليس من شأنها الاعتداء كالغنم والبقر والإبل والغزلان والحيوانات التي اصطلح على تسميتها بالأليفة التي ليس من شأنها الاعتداء. الأصل فيما تتلفه هذه الدواب أنه هدر لا ضمان فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار، متفق عليه. والعجماء يا أحبة هي البهيمة، تسمى عجماء لأنها لا تتكلم، جرحها أي ما تتلفه، جبار أي هدر لا ضمان فيه. فلو أن رجلا مثلا وضع البرسيم عند باب بيته فجاءت شاة جاره بالنهار فأكلت البرسيم، أكلت البرسيم، فإنه لا ضمان على صاحبها، لا ضمان على صاحبها. ولو جاءت الدابة إلى محل الخضار في النهار، محل يبيع الخضرة يبيع الخضار، فجاءت الدابة إلى محل الخضار في النهار وأكلت ما فيه فإنه لا ضمان، لكن يستثنى من ذلك إذا تسبب مالكها أو راعيها في إتلافها، كأن يطلقها في مكان يغلب على الظن أنها ستتلف فيه، فيأتي مثلا بغنمه، يأتي الراعي بغنمه ويطلقها بجوار سوق الخضار، يغلب على الظن أن الغنم إذا رأت الأشياء الخضراء ستذهب وتأكلها، هنا يضمن لأنه تسبب. لكن إنسان عنده غنم والغنم تخرج في النهار وخرجت ومشت حتى وصلت إلى محل خضار في النهار وأكلت ما فيه، فإنه لا ضمان على صاحبها. يقول العلماء إذا تسبب صاحب الدابة في إتلافها فإنه يضمن ما تتلف في الليل أو النهار، وسواء كان معها أو لم يكن معها. يعني كما قلنا يا إخوة، إنسان عنده غنم أو يرعى غنم وجاب الغنم إلى جوار حقل برسيم وتركها عنده، فدخلت الغنم الحقل وأكلت البرسيم، فإن صاحبها يضمن لأنه تسبب. فإن كل عاقل يدرك أن الغنم إذا تركت هنا ستفعل كذا، فيضمن سواء تركها وذهب وهي دخلت، أو بقي يشاهدها وهي دخلت، وسواء في الليل أو في النهار. انتبهوا، هذه الحالة المستثنى إذا فرط صاحبها بحيث تركها في مكان يغلب على الظن أنها ستتلف فيه فإنه إذاك يضمن، وإلا فالأصل أن ما تتلفه الدواب غير العادية لا ضمان فيه. نعم. وقوله ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية، هذا يخرج البهيمة التي تعتدي كما قلنا، فإنها لا تدخل معنا. نعم.
قال رحمه الله ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال، من الأموال والأبدان.
نعم، لما قدمناه في الأصل أن الأصل فيما تتلفه الدابة أنه لا ضمان فيه، ولما جاء في ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه التي دخلت حائط رجل، أي بستان رجل، فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المواش، على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية عندهما صحيحة، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل، ما أصابت ماشيتهم بالليل. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، لأن العادة جرت أن أهل البساتين يكونون في البساتين في النهار، وأن أهل الماشية يطلقونها في النهار ترعى، فكان الحفظ على أهل الأموال. وجرت العادة أن أهل البساتين في الليل يذهبون إلى بيوتهم، وأن أهل المواشي يمسكونها بالليل ويحفظونها بالليل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فلو أتلفت البهائم شيئا في النهار فإنه لا ضمان على أهلها لأنهم غير معتدين، أما لو أتلفت شيئا بالليل فهنا يكون هناك تفريط منهم، لأن العادة جرت بأنهم يحفظونها بالليل. نعم.
قال رحمه الله: ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر على التصرف فيها.
نعم، يضمن راكب أي على الدابة، وسائق وهو الذي يسوقها من خلفها، يكون خلفها ويسوقها بعصا أو نحو ذلك، وقائد وهو الذي يقودها من أمامها. فإذا كان على الدابة راكب قادر على أن يتصرف فيها فأتلفت شيئا وهو قادر على أن يمنعها فإنه يضمن. كيف وهو قادر على أن يمنعها؟ قالوا: كما لو أتلفت بقدميها، فإن الراكب يستطيع أن يتحكم فيها. أما إذا أتلفت بما لا يمكنه أن يتحكم فيه كأن أتلفت برجليها، رفست برجلها أحدا خلفها، فإن الراكب لا يضمن، لأن الراكب لا يستطيع أن يتحكم في رجليها. وكذلك لو كان للدابة سائق يسوقها من الخلف فأتلفت شيئا وهو قادر على أن يمنعها، يعني يستطيع أن يتحكم فيها، فإن السائق يضمن. كذلك لو كان لها قائد يقودها، ممسك بخطامها من الأمام ويقودها، فأتلفت شيئا وهو متمكن من منعها، قادر على منعها، فإنه يضمن. أما إذا أتلفت وهو لا يقدر على منعها، كأن كان مثلا الذي خلفها السائق الذي يسوقها فضربت برأسها شيئا، هو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه لا يضمن لأنه غير متسبب، والدابة يعني جرحها جبار. هذا معنى هذه الجملة. نعم.
قال رحمه الله: وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها.
نعم، عرفنا أن الراكب يضمن إذا أتلفت الدابة التي هو راكبها شيئا وهو قادر على منعها، لم تغلبه. طيب، إن تعدد الركاب، المعلوم أن الدابة قد يركب عليها اثنان وقد يركب عليها ثلاثة، إن تعدد الركاب على الدابة فأتلفت شيئا فإن الضمان على الراكب الذي في الأمام الأول، لأنه المتحكم في العادة، الذي يمسك بالدابة في العادة هو الراكب الأول الذي في الأمام. فإن لم يكن هو المتحكم في الدابة فإن الذي يضمن هو المتحكم الذي يقوم بتدبيرها فيوقفها أو يحركها. يعني إذا كان على الدابة راكبان فالأصل أن الذي يضمن ما أتلفته هو الراكب الأول، لأنه هو الغالب أنه الذي يتحكم يوقفها يحركها. أما إذا كان الذي في الأمام لا يتحكم، وإنما الذي يتحكم الذي في الخلف هو الممسك بالخطام، فإن الذي يضمن هو الذي في الخلف. إذن باختصار شديد، الذي يضمن هو الذي يتحكم في الدابة، هو الذي يدبر الدابة، هو الذي يضمن. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان.
نعم، إن اشترك في تدبيرها، أي إن اشترك الراكبان في التحكم في الدابة وفي تدبيرها فأتلفت شيئا فإن الضمان عليهما، يشتركان فيه. أو لم يكن إلا قائد وسائق، اشتركا في الضمان، يعني لم يكن هناك راكب ولكن هناك سائق من الخلف وقائد من الأمام، فأتلفت شيئا فإنهما يشتركان في الضمان لاشتراكهما في التدبير، هذا يسوق من الخلف وهذا يقود من الأمام فيضمنان. نعم.
قال رحمه الله: ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه.
نعم، تقدم معنا ما تتلفه الدابة في النهار، طيب ما تتلفه الدابة في الليل؟ قال المصنف: ما تتلفه الدابة ليلا فإنه من ضمان مالكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا حكم أن على أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل، ما أصابت مواشيهم بالليل. ويستثنى من ذلك على ما قرره المصنف إذا لم يفرط مالكها، أو فرط صاحب المتلف، كما لو دخل حظيرتها رجل ليلا فرفسته أو نطحته وكسرت يده، فإن المتلف هو المفرط. صاحب الغنم مثلا وضعها في الحظيرة وأغلق عليها، فجاء إنسان في الليل وقفز في الحظيرة فجاءت التيوس ونطحته فكسرت يده، فإنه لا ضمان على المالك مع أنها أتلفت ليلا، لأن المفرط هنا هو المتلف، هو المتلف، أما المالك فلم يفرط. كذلك لو اجتهد صاحبها في حفظها، كأن أغلق عليها الشبكة والحظيرة كالعادة، لكنها في الليل نطحت الباب بقرونها حتى تمكنت من كسره وخرجت، فذهبت إلى بستان أو مكان مثلا العلف لغير مالكها فأكلته، فإن صاحبها لا يضمن مع أنها أتلفت في الليل، لأن صاحبها لم يفرط، صاحبها حفظها وأغلق عليها الحظيرة، لكن هي كسرت الباب وخرجت. هذا معنى قول المصنف إن كان بتفريطه. وبعض أهل العلم يقولون يضمن صاحبها ولو لم يفرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما، لكن الراجح الأول أنه لا يضمن إلا إذا فرط. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن على أهل المواشي حفظها بالليل، وهذا قد حفظها، فلم يقع منه تقصير فيما هو مطلوب منه. وننبه هنا إلى أن ما يقضي به النظام يراعى في الضمان، يعني يراعى نظام البلد في الضمان. يعني مثلا الآن عندنا في بلادنا النظام أنه يمنع صاحب الإبل من أن يقرب إبله من الخط السريع في الليل أو في النهار، ممنوع نظاما. فلو أن الإبل اقتحمت الطريق السريع وجاء سائق سيارة وصدمها فمات البعير، فإنه لا ضمان على صاحب السيارة، هدر الدابة، هدر، لأن النظام يمنع من إحضارها بجوار الخط السريع في الليل أو النهار. طيب مات صاحب السيارة، ضرب في البعير وانقلبت السيارة ومات، فإن صاحب البعير يضمن سواء في الليل أو في النهار تمشيا مع ما يجري به النظام، لأن النظام يمنع من إيصالها للطرق مطلقا في الليل أو في النهار. نعم.
قال رحمه الله: ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه. وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها.
نعم، أي أن هؤلاء كالمالك، فمستعير الدابة كمالكها في الأحكام المتقدمة، ومستأجر الدابة كمالكها في الأحكام المتقدمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعه عن نفسه أو ماله.
نعم، من أتلف شيئا لدفع أذاه له فإنه لا ضمان عليه. من أتلف شيئا يريد أن يؤذيه فأتلفه ليدفع أذاه عنه فإنه لا ضمان عليه. فلو اعتدت دابة على إنسان ولم يستطع دفع شرها إلا بقتلها فقتلها فإنه لا ضمان عليه. لما؟ لأنه مأذون له بقتلها، والإذن الشرعي ينافي الضمان. ولو صال عليه عبد أو آدمي، صال يعني اعتدى، يريد ماله أو يريد نفسه أو يريد عرضه، فإن له أن يدفعه، لكن يبدأ بالأخف، فإن لم يندفع إلا بقتله قتله ولا ضمان عليه. يعني يا إخوة، رجل مع امرأته في الليل يسير، فجاءه شاب وقال أعطني هذه المرأة. قال يا ولد اذهب. قال أقول لك هات المرأة. قال يا ولد اذهب، أخرج السكين، أخرج له مسدس، قال اذهب ولا قتلتك. جاء يريد أن يأخذ امرأته، ما وجد طريقا إلا أن يقتله فقتله، فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة من الحديث أن الرجل قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، ولا شك أن أخذ المال أقل من العرض وأقل من النفس، يريد أن يأخذ مالي يعني اعتداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقاتله. نعم في المال لا يجب أن يقاتله، في المال له أن يعطيه المال اكتفاء لشره، لكن في العرض والنفس لا، يجب أن يقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. إذن هو في قتال مشروع في حقه. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، أي عاصي معتدي، فلا ضمان له. هذا الذي قتله لدفع أذاه لا يطالب بشيء، لا قصاص ولا دية ولا غير ذلك ولا كفارة. لكن كما قلنا يا إخوة يجب أن يبدأ أولا بالأخف، فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإن لم يحصل المقصود فيجوز له أن يدفعه بالأشد. نعم.
قال رحمه الله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو.
نعم. من هنا يتكلم المصنف عن إتلاف المال غير المحترم. ما هو المال غير المحترم؟ الذي لا قيمة له شرعا، الذي لا قيمة له شرعا. فإذا أتلف مالا غير محترم لغيره كأن أتلف مزمارا، والمزمار معروف الآلة الموسيقية هذه التي ينفخ فيها في الهواء وتخرج صوتا يلعب به بالأصابع، هذا المزمار. إن أتلفه لغيره فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه لا قيمة له شرعا، لا قيمة له شرعا. آلات الموسيقى لا قيمة لها شرعا ولو كانت غالية في السوق. العبرة في الشرع، لا قيمة لها فلا ضمان. لكن إن كان المتلف ممن يجوز له الإنكار باليد فإنه لا ضمان ولا عقوبة ولا إثم. كالأب مع أولاده، أبرأ مع ابنه مزمارا فأخذه فكسره أو أحرقه، فإنه لا ضمان عليه ولا إثم يلحقه ولا يعاقب. لماذا؟ لأنه يجوز له أن ينكر باليد في مال أولاده، لأن له عليهم ولاية. لكن إن كان ممن لا يجوز له الإنكار باليد، كإنسان عادي لا ولاية له، فإنه لا يجوز له أن يكسر المزمار، وإنما ينكر بلسانه، يقول: يا أخي هذه آلة له حرام، كسرها اتركها. لكن أن ينكر بيده ما يجوز. فإذا أنكر بيده فإنه يأثم، لأنه فعل ما لا يجوز له. يكسر آلة موسيقية ويأثم؟ نعم، لأن الأمر ليس فوضى ولا بالعاطفة، الأمر بإذن الشرع، والشرع لم يأذن له أن ينكر باليد فيأثم ولا يضمن، لأن المزمار ما له قيمة شرعا. لكن للقاضي أن يعزره، يعني أن يعاقبه ليمنع الفوضى. يعني إذا رفع الأمر للقاضي فإن للقاضي أن يعاقبه على إنكاره باليد حتى تمنع الفوضى. هذا يعود إلى تقدير القاضي. نعم.
قال: أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة.
لحظة، أتلف إيش؟
مزمارا أو آلة لهو.
أو آلة لهو يعني من آلات الموسيقى، نفس الحكم. نعم.
قال: أو كسر إناء فضة أو ذهب.
نعم، أو كسر إناء فضة أو ذهب. تقدم معنا حكم آنية الذهب والفضة، وأنه لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة للأكل والشرب بالاتفاق. نعم، في الشرب في بعض الخلاف، لكن تقدم الكلام في هذا، والسنة واضحة. فلو أن إنسانا اتخذ آنية للأكل والشرب فهذه لا قيمة لها، لا قيمة لها. فلو كسرها إنسان فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه، لأنه لا قيمة لها. على استصحاب مسألة الإنكار باليد، خلاص هذه قاعدة وضعناها. لكن لاحظوا أن المصنف قال: أو كسر إناء فضة أو ذهب، ما قال أو أتلف، لأن الإتلاف كما تقدم معنا قد يكون بإذهاب العين بالكلية. يعني يا إخوة، إنسان وجد شخصا يشرب في إناء من ذهب فأخذ الإناء ورماه في البحر، رماه في البحر، أتلفه على صاحبه بالكلية. إنسان رآه فأخذ ودقه بحجر كسره. الكلام هنا عن الكسر لا عن الإتلاف. لما؟ لأنه وإن كان محرما إلا أن فيه مالا يمكن أن ينتفع به بعد الكسر، هو ذهب، فإذا كسر يمكن أن يذهب به إلى الصائغ ويبيع على الصائغ، والصائغ يذيبه ويجعله حليا مثلا. فإذا كسره فإنه لا يضمن. أما إذا أتلفه فإنه يضمن وزنه، يضمن وزنه، لأن ذات الذهب وذات الحلي ليس بحرام، وإنما الحرام في كونها آنية يشرب فيها أو يؤكل فيها. واضح يا إخوة لماذا قال أو كسر؟ لأن هنا لا يدخل الإتلاف مطلقا، وإنما يدخل إذا أذهب الحرام منها فقط، إذا أذهب الحرام منها فقط، ويكون ذلك بكسرها. نعم.
قال
حتى قال العلماء حتى آلات اللهو إذا كان يمكن بعد كسرها أن يستفاد منها في غير اللهو فإنه لا يتلفها، وإنما يكسرها إذا كان يجوز له، وإذا كسرها إذا كان لا يجوز له كذلك لا ضمان عليه مع بقية الأحكام التي ذكرناها. نعم.
قال أو فيه خمر مأمور بإراقته.
نعم، أو فيه خمر مأمور بإراقتها. انتبهوا، الفقهاء عندهم دقة، ليس كل خمر نؤمر بإراقته، فخمر الذمي الذي عندنا محترم بالنسبة له، له قيمة عندهم، ولا يطلب منا شرعا أن نريقه، فلا يدخل معنا، وإنما الذي يدخل معنا إذا أراق خمرا نؤمر بإراقتها، وهي الخمر للمسلم. طيب، إذا كسر الآنية وجد خمرا في قارورة فأصابته غيره، مع أنه لابد من التزام أحكام الشرع، فكسر القارورة، طبعا ترتب على هذا إراقة الخمر وكسر القارورة، هل يضمن؟ أكثر الفقهاء قالوا ما يضمن ولو كسر الإناء، وبعض الفقهاء قالوا لا، يريق الخمر ولا يكسر الإناء، لأن الإناء يمكن أن يغسل ويستخدم، لكن الصواب أنه لا يضمن ولو كسر الإناء، فإنه جاء في بعض الأحاديث في خمر الأيتام المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان التي فيها الخمر، فلو كسر آنية الخمر حال وجود الخمر فيها فإنه لا ضمان عليه. لكن يا إخوة أعود وأقول يجب أن نفرق بين من يجوز له الإنكار باليد ومن لا يجوز له الإنكار باليد، فليست المسألة فوضى، ليست المسألة فوضى. نعم.
قال أو كسر حليا محرما،
يعني من اللطائف التي علمناها يعني أن أحد الإخوة ذهب بأبيه من بلادنا، ذهب بأبيه إلى بلد للعلاج، والفنادق معروف يضعون في الثلاجة الخمر، طبعا نحن تعودنا دائما قبل الحجز نشترط عليهم أن يعني يفرغوا الثلاجة من كل شيء، إذا دخلنا الغرفة ما فيها شيء، لكن هؤلاء استأجروا غرفة وفي ثلاجة فيها خمر، بعد 3 أيام 4 أيام قالوا يعني الموظفون في الفندق قالوا للشاب، قالوا صارت فاتورة الخمر عليكم عالية. قال كيف؟ قال كل يوم نملأ الثلاجة وتفرغونها والفاتورة صارت عليكم عالية. والله هو يعرف ما 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 ياخذ، خاف ان والده يشرب. ذهب الى ابيه قال ابي يعني الناس يقولون كلام حيرني، يقولون القوارير اللي في الثلاجة هذه أنتم تشربونها. قال له تعال تعال. وإذا بها في المطبخ الملحق بالغرفة قوارير، قال أنا كل يوم هم يملون وأنا أفرغها. عنده غيره، يقول أنا أفرغها وأكبها في المغسلة، وهم إذا جوا وجدوا الثلاجة فارغة ملأوها. طبعا لو كان الحكم عندنا لقلنا لا ضمان، لقلنا لا ضمان، لأن الخمر لا قيمة لها، لأن الخمر لا قيمة لها. نعم.
قال أو كسر حليا محرما.
أو كسر أيضا، انتبهوا، رأى خاتما من ذهب على ولده فكسر الخاتم، ما أتلفه رماه في النار ولا رماه في البحر، كسره، فإنه لا ضمان عليه ولا إثم ولا عقوبة، لأنه يجوز له الإنكار باليد. رأى خاتم ذهب على جاره فأخذه من يده وكسره، لا ضمان عليه، لكن لا يجوز له الإنكار باليد، ولا يجوز له أن يتلفه بالكلية، لأن هذا الذهب إذا كسر يمكن أن يستفاد منه، فلو أتلفه بالكلية فإنه يضمن وزنه لا صنعته. أما إذا كسره مع بقاء العين فإنه لا يضمن. نعم.
قال أو أتلف آلة سحر.
أو أتلف آلة سحر، السحرة عندهم آلات يستخدمونها في السحر، الحمد لله بلادنا هذه طهرها الله من المجاهرة بالشركيات والكفريات، ولله الحمد والمنة. نعم يوجد سحرة لكن الأمر ليس ظاهرة، والناس ولله الحمد والمنة يغلب عليهم التوحيد ويعرفون الأحكام، لكن في بعض بلدان المسلمين رأينا هذا بأم أعيننا، يبسطون في السوق، في وسط السوق الساحر يجلس ويأتيه الناس، هذه تريد أن تفرق بين رجل وامرأة، وهذا يريد كذا، وهذا في السوق كأنهم يبيعون. فمن كسر الآلات التي يستخدمها السحرة فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه لا قيمة لها شرعا، لا قيمة لها شرعا. نعم.
قال أتلف آلة سحر أو تعزيم.
أو تعزيم، آلات العزائم التي يستخدمها السحرة والكهنة يعزمون عليها بالعزائم، فلو كسرها فإنه لا ضمان عليه. أو أتلفها، هذه تتلف، هذه تتلف. نعم.
قال أو تنجيم.
أو تنجيم، الآلات التي يستخدمونها في التنجيم، وتقدم معنا الكلام في شرح كتاب التوحيد وفي غيره عن الكلام عن أنواع التنجيم.
قال أو صور خيال.
أو صور خيال، يعني صور ذوات الأرواح، لو أتلف صور ذوات الأرواح وخيال التي لها ظل، التي لها ظل، التي نسميها اليوم بالتماثيل، تمثال غزال، تمثال طير، تمثال فراشة، التي لها ظل، والصواب كل الصور لا قيمة لها، سواء لها ظل أو لم يكن لها ظل، فمن أتلفها فلا ضمان عليه. نعم.
قال: أو أتلف كتب مبتدعة مضلة.
نعم، أو أتلف كتب مبتدعة مضلة. وانظروا يا إخوة، فرق بين كتاب فيه بدعة وكتاب مبتدعة مضلة. كتاب مبتدعة مضلة هو كتاب بدعة، كتاب ضلال، إما كله أو يغلب عليه، هذا الأصل فيه، فهذا لا قيمة له شرعا، هذا لا قيمة له شرعا، فمن أتلفه فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لكن الكتب التي فيها أخطاء أو فيها مخالفات عقدية لكن الغالب عليها الخير، مثل يعني أكثر كتب شراح الحديث فيها خير لكن فيها مخالفات عقدية، مثل فتح الباري، مثل شرح النووي، غالب شروح كتب شروح الحديث فيها مخالفات لكنها كتب خير. هذه الكتب صنيع العلماء أنهم لا يحذرون منها بل ينبهون على الأخطاء التي فيها. ليس من منهج العلماء التحذير من كتاب يغلب عليه الخير وقعت فيه أخطاء عقدية يقينا، ليس من منهج العلماء التحذير من الكتاب، وإنما يعني ينبه على الأخطاء. لاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عن كتب خير الأصل فيها الخير لكن فيها أخطاء، فكيف إذا وجدنا كتابا فيه خير وفيه التوحيد وفيه التفصيل وفيه التدليل وظن ظان أن فيه خطأ في مسألة، هذه المسألة قال بها الشيخ ابن عثيمين بأقوى مما قال صاحبها، ثم يأتي يحذر من الكتاب؟ هذا ليس منهج العلماء، هذا منهج الحدادية الذين كنا نعاني منهم في المدينة، يتتبعون كتب أهل العلم التي فيها أخطاء ويقولون يجب إحراق كتب النووي ويجب إحراق كتب ابن حجر، هذا ليس من منهج العلماء. فمثل هذه الكتب لا تتلف، أما كتب أهل البدع المليئة بالبدع أو التي صارت علامة على الفتن، قد يكون هناك كتب فيها خير لكن صارت علامة على الفتن ودلالة على المنهج الفاسد الذي فيه التفجير والتدمير والتكفير، فهذه من كتب المبتدعة ويحذر منها العلماء. إذن إذا أتلف كتابا من كتب المبتدعة فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه لأنه لا قيمة لها شرعا، لا قيمة لها شرعا. نعم.
قال: أو أتلف كتابا فيه أحاديث ردية لم يضمن في الجميع.
نعم، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة. الأحاديث تفسر بتفسيرين، التفسير الأول الأحاديث المعلومة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الموضوعة، فإذا ألف شخص كتابا حشاه بالأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتلفه لا ضمان عليه، لأن هذا لا قيمة له شرعا. والتفسير الثاني الأحاديث بمعنى القصص التي ليس فيها خير، كبعض الكتب الآن يقولون فيها قصص، وتجد أن فيها والعياذ بالله سبا لله أو تنقصا لله أو تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كتب رديئة فاسدة، فلو أتلفها إنسان فإنه لا ضمان عليه. إذن القاعدة: من أتلف مالا لا قيمة له شرعا فإنه لا ضمان عليه، لأنه لا قيمة لذلك المال حتى يضمن. كيف نضمنه والمال لا قيمة له؟ لكن إن كان ممن يجوز له الإنكار باليد فإنه لا ضمان ولا إثم ولا عقوبة، وإن كان ممن لا يجوز له الإنكار باليد فإنه لا ضمان لكنه يأثم لأنه فعل حراما عليه، وللقاضي أن يعاقبه. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الغصب، وغدا إن شاء الله نبدأ بباب الشفعة. نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، يروى بالإضافة وعدمها، يسأل عن الفرق.
نعم، العلماء تكلموا عن معنى هذا الحديث، وهل المقصود العرق الذي هو الجبل الصغير والمقصود به يعني الشيء الثابت العقار، أو المقصود به عرق الظالم المضاف إلى الظالم؟ وأنا لم أتعرض لهذا لأن الحديث مطلق، ونحن لا نريد أن نخرج عن يعني مقصودنا. نعم.
أحسن لكم، هذا يقول: ما حكم دفع الصائل زمن الفتن؟
الصائل المعتدي الذي يعتدي عليك يريد مالك أو عرضك أو نفسك، فإن لك أن تدفعه، أما في المال فعلى وجه الجواز على الراجح، وإن كان من مشايخنا من يوجب، وأما على العرض والنفس فعلى الوجوب، يجب أن تدفعه بالأخف، فإن لم يتيسر دفع أداه إلا بالأشد وهو قتله فلك ذلك، سواء كان في وقت فتنة أو في غير وقت الفتنة، لكن الإنسان يتحرز عن القتل ما استطاع. نعم.
أحسن لكم، هذا يقول: أن عنده استراحة خارج المدينة على بعد 90 كيلو، له فيها بيت، يسأل عن حكم قصر الصلاة فيها.
الذي نفتي به أن من كان يخرج من بلده مسافة 85 كيلو متر فأكثر أنه مسافر، له أن يترخص، فله أن يقصر الصلاة، وله أن يفطر إن كان في رمضان، وله أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن إن كان له بيت سكنى في المكان الذي سيذهب إليه فإنه يترخص بين البيتين بين القريتين، ولا يبدأ الترخص إلا بخروجه من بلده. فإذا وصل إلى المكان الذي فيه بيته الآخر فإن سفره ينقطع. لكن هنا الأخ يقول إن عنده استراحة وفيها بيت، هذا البيت في الغالب بيت نزهة، وليس بيت سكنى، وبيت النزهة لا يقطع السفر، وإنما الذي يقطع السفر بيت السكنى. يعني يا إخوة، معلم في قرية عنده بيت في المدينة، يبقى في المدينة مثلا الخميس والجمعة والسبت، ثم يذهب إلى القرية يدرس فيها بقية الأيام وعنده بيت يسكن فيه، هذا عنده بيت سكنة في المدينة وبيت سكنة في القرية، فسفره بين المدينة والقرية فقط إن كانت تبلغ مسافة السفر. لكن مثل أخينا هذا عنده بيت يذهب إليه للتنزه، يذهب كما يقول العامة لشم الهواء ليستريح، فهذا لا يقطع السفر، فله أن يترخص في استراحته. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: متى يكون حساب العدة للميت الذي تأخر دفنه لعارض؟
تبدأ عدة الوفاة بالموت، بالموت، حتى لو لم تعلم المرأة بموته إلا بعد مضي 5 أشهر فإنها تكون خرجت من العدة. يعني مثلا يا إخوة، امرأة سافر زوجها وانقطعت أخباره، لكن هي لا زالت زوجة ولم يفرق بينها وبينه، فمات الزوج وما علمت، ما اعتدت، بعد 5 أشهر جاءتها رسالة من السفارة مثلا أن زوجك فلان بن فلان مات بتاريخ كذا، نقول ما عليها عدة، خلاص خرجت من العدة. إذن يا إخوة، مدة العدة تبدأ بالوفاة ولا علاقة للدفن. يا إخوة، الدفن لا علاقة له بالأحكام التي بعد الموت. يعني مثلا قبل يومين اتصل بي رجل قال: يا شيخ، ابني مات ولا زال في الثلاجة، والناس يأتوني يعزونني، أنا ما تقبل العزاء، ما دفناه. قلت له: لا، من جاءك يعزيك فاقبل عزاءه، فإن التعزية تثبت بالموت. وذلك بعض الناس ربما يمشي مع ولد الميت في الجنازة ويرى ولد الميت وهو حزين ما يعزيه حتى يدفن الميت، هذا غير صحيح. العزاء يبدأ بالمصيبة، فإذا مات الميت بدأ العزاء. العدة تبدأ بالموت ليس بالدفن ولا بالعلم. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول، يسأل عن: إذا وهبه رجل مالا ويعلم أنه اكتسبه بطريق محرم، هل يجوز له أن يأخذه؟
إن وهبك شخص هبة وعلمت أن عينها من حرام فإنه لا يجوز لك أن تقبلها ما دام أنها من حرام. وعموما العلماء يقولون للفائدة: الحرام المكتسب على قسمين: حرام لا يحصل معه الملك، وحرام يحصل معه الملك المحرم. مثال الأول: السرقة، من سرق مالا فإنه لا يملك هذا المال. ومثال الثاني: المال الربوي وبيع الدخان، فإنه يحصل معه الملك لكن على وجه محرم. أما الأول فلا يجوز أخذه لأي سبب من الأسباب. أنت أقرضت شخصا 50,000 ريال فعلمت أنه سرق سيارة وباعها وجاءك بالثمن، ما يجوز أن تأخذه مع أنه حق لك، ما يجوز لأنه لا يملكه، فلا يجوز أن تأخذه منه. وأما الثاني فيجوز أخذه في الحقوق ولا يجوز أخذه في التبرع. في الحقوق لك دين على شخص وهو يتعامل بالربا، إذا جاءك بحقك خذه، وهو حلال لك حرام عليه. هنا يقول الفقهاء تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، وكذلك النفقة الواجبة نحو هذا. ومنه يا إخوة لو صدم إنسان سيارتك والخطأ عليه ويجب عليه أن يصلحها، فإن أعطاك من التأمين فإنه يجوز لك أن تأخذه. وهذا طبعا من الثاني. أما في التبرعات، هدية، هبة،